بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الجلسات السابقة بأن دعوى الحقيقة الشرعية تتوقف على إثبات العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى الشرعي، وهذه العلقة الوضعية لا بد أن تستند إلى نحو من أنحاء الوضع، إما الوضع التعييني الصريح وإما الوضع التعييني بالاستعمال وإما الوضع التعيني. فقد فرغنا في الأبحاث السابقة عن أن الوضع التعييني الصريح لا يمكن أن يكون طريقا لإثبات العلقة، وكذا الوضع التعييني بالاستعمال، فإن الركن الثاني وهو أن المعاني مستحدثة غير ثابتة، بل نحتمل أن المعاني ثابتة في الشرائع السابقة قبل الإسلام، فتكون حقائق عرفية ولغوية، ومع وجود هذا الاحتمال لا يمكن أن نحرز الوضع بالاستعمال. القسم الثالث والأخير الوضع التعيني، بأن يدعى بأن كثرة استعمال اللفظ في المعنى الشرعي يولد وضعا عن طريق الوضع الوضع التعيني. المصنف ذكر بأنه بلحاظ ما ذكرناه في آخر البحث السابق لا مجال لدعوى الوضع التعيني، لأنه الوضع بشكل عام متوقف على إثبات أن المعاني معاني مستحدثة وحصلت علقة بين اللفظ والمعنى المستحدث، والحال أن مقتضى غير واحد من الآيات الدلالة على أن هذه الألفاظ حقائق لغوية لا شرعية، فحينئذ لا معنى لدعوى الوضع التعييني أو التعيني مع هذا الفرض. والمصنف ركزوا لا يدعي فقط أن هذه المعاني ماذا معاني مثلا موجودة في الشرائع السابقة، بل يدعي أن المعاني بألفاظها حقائق لغوية لا شرعية. فما دعوى المصنف ملتفت إلى إشكال ابنه كما ذكرنا في الجلسة السابقة، لا يدعي فقط أن هذه المعاني بما هي معاني ثابتة في الشرائع دون شنو؟ دون الألفاظ، بل يدعي أن نفس هذه الألفاظ موجودة في الشرائع السابقة. وقلنا بأنه لتقريب المطلب أكثر ذكر الأعلام كسيد كالشيخ التبري صفر الله كل كالسيد الشهيد قدس سره وبعض الأعلام إثبات أن هذه الألفاظ بمعانيها موجودة في الشرائع السابقة. فإذا ثبت أن الألفاظ بمعانيها موجودة في الشرائع السابقة لا معنى لدعوى أي وضع الوضع التعيني. نعم، لو غضبنا النظر كما يقول الآخون عن هذا الإشكال السابق وقلنا بأنه هذه المعاني مستحدثة وجديدة، فهل يمكن دعوى الوضع التعيني أو لا؟ الجواب عن ذلك، تارة نلحظ في تحقق العلقة الوضعية ك كثرة الاستعمال الناشئة من كلام الشارع أي النبي فقط وفقط ولا علاقة لنا بأصحابه والمتشرع في عصره وزمانه، بل نلحظ نفس الكثرة الناشئة من قول النبي صلى الله عليه وآله. فدعوى الوضع التعيني عهدتها على من؟ على مدعيها، أن يدعى أن النبي صلى الله عليه وآله كثر منه استعمال الألفاظ في المعاني الشرعية بحيث يكتفى بنفس استعماله في تولد العلقة الوضعية، فإن هذا محل إشكال وتأمل ولا دليل على ذلك. أي لا نحرز وصول كثرة الاستعمال في خصوص لسان النبي إلى كثرة توجب حصول العلقة الوضعية. وإن قلنا بأن العلقة الوضعية الناشئة من الكثرة أعم من كون مستند ومتكئ على خصوص استعماله أو استعمال تابعيه وأصحابه، فيقول الآخون بأنه إذا بنينا على ذلك فالصحيح أن يقال أنه حصول العلقة الوضعية تامة، والمنع منها نوع مكابرة على الحق، إذ أن استعمال لفظ الصلاة ولفظ الحج ولفظ الزكاة في ماذا وغيرها من المعاني الشرعية على لسانه ولسان أصحابه بكثرة من المكان، إذ أصحابه كثيرون. النبي مرة يقول صلاة أو يجيب لفظ الحج فتداول ذلك بين من؟ بين الأصحاب، فإن هذه الكثرة تولد وضعا تعينيا. إذن هكذا البحث، إذا بنينا على النظر إلى خصوص ما صدر من النبي صلى الله عليه وآله فقد يمنع ذلك كما منع المصنف، وإن لاحظنا الأعم فتثبت الحقيقة الشرعية. ثم أمر بالتأمل، خلنا نقرأ هذا العبارة بعد نشوف التأمل. قال: ومنه قد انقدح، ومما تقدم من الإشكال على الركن الثاني انقدح حال دعوى الوضع التعيني معه، أي مع هذا الاحتمال ومع الغض عن هذا الاحتمال الذي ذكرناه، فالإنصاف، خلك منصف، فالإنصاف أن منع حصوله حصول الوضع التعيني في زمان الشارع في عصره، لا في لسانه فقط، في زمانه، في زمان الشارع في لسانه ولسان تابعي، يعني تابع الشرع النبي صلى الله عليه وآله، مكابرة. نعم حصوله في خصوص لسانه ممنوعون. ثم أمر بالتأمل، قال: فتأمل. لا، من حصول الوضع التعيني بحثنا، من حصوله في زمان الشارع في لسانه ولسان تابعيه مكابرة. نعم حصوله في خصوص لسانه من فتأمل. ما عليك من الشروح، كنت أقول لأستاذنا بعض الأعلام ذكر ذلك، ما عليك من هؤلاء الأعلام، خذ كلامي أنت ومش، ما عليك من هؤلاء الأعلام، ما عليك من الأعلام، لا يقصوا عليك يقولونك من يسار. قلت له: أخذنا في درسينا في المكاسب في الرسائل، يقول: لا يقصوا عليكم أنتم صفار. هذا كلك على أي حال، هذا بل. ثم أمر المصنف بالتأمل، وللتأمل عدة وجوه واحتمالات، من بركات هذه الكتب القلفة تأمل فيها نكات، نطلع نكات. المطلب الأول: هل أن المدار في حصول الحقيقة الشرعية على خصوص الاتكاء على استعمال الشارع، أو أنه يكفي فيه الحصول ولو على الأعم من لسانه ولسان تابع الشارع أي النبي محمد صلى الله عليه وآله، إذ أن ظاهر عبارة المصنف أنه يكفي ذلك أي حصول الوضع التعيني في زمان الشارع، في حصول العلقة الوضعية والحقيقة الشرعية. المعروف في زمان المصنف إلى زمانه أن اصطلاح الحقيقة الشرعية كأي اصطلاح حقيقة أخرى كالحقيقة النحوية كالحقيقة كذا، هي تلك الحقيقة أو ذلك المعنى الحقيقي لللفظ المستند إلى الشارع فتسمى حقيقة شرعية. لا يقال حقيقة شرعية ومتشرعية. الاصطلاح في زمان المصنف أن المراد من الحقيقة الشرعية هو ما كانت الحقيقة حاصلة ببركة الشارع لا الأعم من الشارع والمتشرعة ولو في زمانه. فحينئذ يقال للمصنف حصول الوضع التعيني على لسانه ولسان تابعيه، وإن كان متحقق لكنه لا يثبت أي حقيقة، الحقيقة الشرعية. وما ينبغي بحثه أنه بغض النظر عن ما هو المصطلح في زمانهم، هل أن الصحيح أن نفسر الحقيقة الشرعية بخصوص لسانه أو الأعام، لسانه ولسان تابعيه؟ نقول بلحاظ الثمرة التي تذكر، كما شبهنا على ذلك سابقا، بلحاظ الثمرة المشهورة في كلمات العامة والخاصة في هذا البحث، وهو أنه إذا جاءنا لفظ في زمان النبي مجرد عن القرينة فهل يحمل اللفظ على المعنى العرفي واللغوي أو يحمل اللفظ على أي معنى؟ على المعنى الشرعي المستحدث. بلحاظ هذه الثمرة لا وجه لتخصيص الحقيقة الشرعية بخصوص ما استند إلى استعماله خاصة، بل المهم أن يثبت أن عند إطلاق اللفظ في زمانه ينسبق هذا المعنى، سواء كان هذا الانسباق ناشئ من كثرة الاستعمال بسببه على لسانه أو على الأعام، إذ ليس كلامنا عن لسان النبي المجرد أمان عن أصحابه، إذ أن أصحابه هم المتلقين للنصوص. فالمدار وموضوع الحجية هو الظهور في زمانه، والظهور في زمانه يحصل ولو كانت العلقة الوضعية ناشئة منه ومن تابعيه. فحتى لو فرضنا ضيق الاصطلاح في أي ما نلحق نصرف الاصطلاحات، لو فرضنا ضيق الاصطلاح نقول لا موجب للتضييق بأي لحاظ؟ بلحاظ الثمرة. فبلحاظ الثمرة خب لا فرق أن تثبت الحقيقة الشرعية بلحاظ خصوص لسانه أو الأعام، لأن موضوع الحجية وهو الظهور يكفي في تحققه انسباق المعنى من سماع اللفظ في عصره، سواء هذه العلقة الوضعية تحققت من فعله خاصة أو أعام. هذا المطلب الأول.
تقرير المطلوب بهذه الطريقة كأنه في جواب.
كيف؟
أنه توقف.
لا ما يتوقف. ما يتوقف البحث. نقول بلحاظ الثمرة، ما هي الثمرة؟ نقول إذا جاءنا لفظ في زمان النبي نحمله على المعنى الشرعي.
الثمرة كيف أخذناها؟
لا محيط. إحنا الآن كيف كيف ننقحها؟
جينا أخذنا المطلوب ورتبناه على الثمرة.
لا لا لا، عندنا ثمرة. متى هي الثمرة؟ هذا الغرض، كل شيء يدور مدار الغرض. هذا الغرض كيف يتحقق؟ بغض النظر عن أي شيء، هذا الغرض وهو حمل كلام الشارع على المعنى الشرعي، هذا الغرض كيف يتحقق؟ يتحقق بأن يكون الظاهر عرفا عند إطلاق اللفظ المعنى الشرعي. هذا الظهور العرفي كيف يتحقق؟ بحصول العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى. حصلت هذه العلقة بخصوص لسانه أو لسانه ولسان تابعي، لا يترتب ثمر على ذلك.
نعم. أنه بهذه الطريقة يكون هذا تحميل للمطلوب على الثمرة.
كيف؟ لا مو تحميل، نحن نحدد هذا بالثمرة الغرض، لأن الآخر يقول المدار على الأغراض. خلينا نحط يد مثل ما ذكر في أول بحث الكفاية، كل المدار على الغرض، الغرض المترقب هو هذا الغرض يحصل العام. أنت بالإصطلاح ضيقته وما ضيقته ما بيأثر شيء،
هب أنه اصطلاحا لا يعني إحنا تعبر نتوقف الاصطلاح توقفي يعني اصطلاح توقيفي ما نصرف الاصطلاح نقول لكن ما هو الغرض في ثمرة البحث يتحقق سواء كان بلسانه خاصة أو لسانه ولسان تابعيه. هذا المطلب الثاني وهو المهم. قد يقال أن أمره بالتأمل ناظر إلى ما شرحناه في بحث الوضع التعيني، حيث إن ظاهر عبارة المصنف هنا بأن الوضع التعيني يمكن القول بوقوعه إذا بنينا على أن الملحوظ هو لسانه ولسان من تابعيه. ولكن ذكرنا في بحث أقسام الوضع أن نفس المصنف في مجلس درسه استشكل على حصول الوضع التعيني أصلاً. أصل فكرة الوضع التعيني ثبوتاً محل إشكال، فكيف يستدل عليها في مقام الوقوع والإثبات؟ تذكرون مطلب إشكال؟ وكانت خلاصة ومحصل الإشكال حيث ذكرنا نقلاً من حاشة القوشاني، حيث أن القوشاني ذكر أنه الشيخ الآخن في مجلس الدرس مال إلى عدم تحقق شيء يسمى الوضع التعيني وعدم معقوليته، وذلك لأن الوضع التعيني إنما يحصل بكثرة الاستعمال، فلا بد من استعمالات سابقة على تحقق الوضع التعيني، والاستعمالات السابقة قبل تحقق الوضع استعمالات مجازية، وهذه الاستعمالات المجازية حينئذ يوجد عندنا قرينة، فالشارع في الاستعمالات السابقة أطلق اللفظ مع القرينة وأراد المعنى الشرعي، فكثرة الاستعمال ستولد الربط والعلقاء والأنس بين اللفظ المقترن بالقرينة مع المعنى الشرعي، فطرف العلقاء ما هما؟ اللفظ مع القرينة والمعنى الشرعي، لا أن طرف الرابط والارتباط هو طبيعي اللفظ والمعنى الشرعي، والتقارن والاقتران بين اللفظ والقرينة مع المعنى الشرعي لا يولد وضعا تعينيان أو لا يولد الوضع، لأن معنى الوضع أن يحصل الارتباط والعلقة بين طبيعي اللفظ وبين المعنى، ولا نحتاج إلى القرينة، مع أن الرابط والأنس الذهني سيحصل بين اللفظ المقترن مع القرينة وبين المعنى. فكيف يا سيدنا بقدرة قادر الاستعمالات السابقة كان مصبها اللفظ مع القرينة والمعنى، كيف بقدرة قادر حصل الأنس بين طبيعي اللفظ والمعنى، مع أن المطوف في العلقة الوضعية حصول الرابط بين اللفظ والمعنى؟ ولهذا قال الآخر بحسب ما نقل عنه في مجلس درسه لا يعقل شيء يسمى بأي وضع، الوضع التعيني، فلعل دعواه إلى فتأمل إلى ذا إلى ذلك. وقد أجبنا عن هذا الإشكال كمان في الأبحاث السابقة. ما هو الجواب؟ من يذكر؟ أحد يذكر الجواب؟ كيف نحل؟ كيف يعني؟ هل استعمال مجازي في الخارج عادة يحتاج إلى قرينة؟ وإن كان يصير شيء يقول يصح المجاز بلا قرينة، ولكنه عادة
استعمال في مقام الفهم.
بلي، وهي الاستعمالات الشرعية السابقة بلحاظ الدلالة التفهيمية.
إما أنه القرينة مضطر يكون واحدة عدد القرآن، هذا يشف أن المعنى اللفظ المستعمل واحد، يعني ثبات مصر الثبات أن هناك هذا اللفظ لا في القرآن، فبالتالي توجد القضاء بين هذا اللفظ وصد هذا اللفظ.
نعم، ذكرنا في أبحاث سابقة بأنه يوجد عندنا عنصر ثابت وعنصر متغير. العنصر الثابت في هذه الاستعمالات هو طبيعي اللفظ، والعنصر المتغير القرائن، إذ القرائن تارة تكون قرائن شخصية، تارة قرائن نوعية، تارة لفظية، تارة لبية، عامة وما شاكل ذلك، فيحصل الأنس والارتباط بين العنصرين الثابتين، أي بين طبيعي اللفظ والمعنى، والعنصر المتغير لا أثر لا أثر له. نعم حتى بلي. هذا المطلب الثاني. هناك مطلب ثالث ما نريد ندخل فيه. هذا تمام الكلام في أصل البحث، واتضح من خلال عرض البحث أن الآخوند لا يقبل بالحقيقة الشرعية، وعمدة إشكاله على أن المعاني بألفاظها موجودة في الأزمنة السابقة. وصل الكلام إلى ثمرة البحث، ولكي يتضح البحث في الثمرة لا بد من تقسيم الموارد البحث. لازم تقسم. فنقول لا يخلو تارة نبني على ثبوت الحقيقة الشرعية، وتارة نحرز عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، وتارة نشك في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمها. نشك ما ندري، متوقفين، هل ثبتت الحقيقة لو ما ثبتت؟ فهذه كم صور؟ صور ثلاث. وعلى فرض إحراز الحقيقة الشرعية أو الشك، هي فيها صورتين، تارة نفترض أننا نحرز أن الاستعمال قبل الواضع للحقيقة الشرعية، وتارة نحرز أن الوضع متأخر على الاستعمال، وتارة نشك في المتقدم والمتأخر. فهنا كم صورة صارت؟ ستة أو سبعة؟ سبع صور، لأن على كل حال اثنين، اثنين في فلافة ستة، والأول سبعة. واضح؟ لأن قلنا إما أنه نحرز، إما أننا نحرز بأنه ما في حقيقة شرعية، ما جيت تقسيمات الثلاثة الواضح قبل، أي ما لنا علاقة به، هذا واحد انتهينا منه، بقى عندنا اثنين، إما نحرز الحقيقة أو نشك. على هالاثنين في كم احتمال؟ ثلاثة، اثنين في ثلاثة ستة، واحد كم صار؟ سبعة. فهنا صور سبع في ثمرة البحث، لابد من بحثها. وعبارات المصنف مضغوطة ومتداخلة، وإن شملت كل هذه الصور بالتأمل على أي حال. فنأتي للبحث عن هذه الصور. الصورة الأولى أننا نحرز عدم حصول الحقيقة الشرعية، نقدمها في البحث، نحرز بأنه لا شيء يسمى بالحقيقة الشرعية، كما لو أحرزنا بأن هذه الألفاظ بمعانيها موجودة في الشرائع السابقة. ففي مثل هذا الفارض إذا جاءنا لفظ في كلام الشارع فإن الفقهاء ذكروا أن اللفظ يحمل على معناه اللغوي والعرفي، لأن المعنى الشرعي لم يوضع له اللفظ، ولكن ما أفيد محل تأمل ونظر. يقولون غلط، يقولون محل تأمل ونظر، ودائما كل تجزم تقول غلط غلط مو صحيح، لا تعود لسانك تقول باطل ممنون، لا تعود لسانك تقول قد يقال لعله، ما يعرفنا الحق. وذلك لأنه لو بنينا على عدم حصول الحقيقة الشرعية فإنه قد يدعي مدعي بأن استعمال الألفاظ في المعاني الشرعية من باب المجاز المشهور، لأن من لا يقول بالحقيقة الشرعية تارة، ركزوا، يدعي بأنه استعمال اللفظ في المعنى بلحاظ استعمال حقيقي كنظرية الباقلاني، وتارة يقول أنه استعمال شنو؟ مجازي. ف فإن بنينا على أنه من قبيل المجاز فلا بد أن نبحث هل هو من قبيل المجاز المتعارف أو من قبيل المجاز المشهور. فإن كان من قبيل المجاز المتعارف يأتي البحث في تعارض الأحوال. لو دار الاستعمال بين الحقيقة والمجاز فيحمل اللفظ على أي معنى؟ على المعنى الحقيقي كما ذكرنا في تعارض الأحوال. أما لو قلنا كما يذهب إليه بعض الأصوليين أنه استعمال اللفظ في المعاني الشرعية من باب المجاز المشهور فسيدور الاستعمال بين الحقيقة والمجاز المشهور، وهنا وقع خلاف بينهم كما ذكروا في بحث تعارض الأحوال ولم يبحثه المصنف، حيث ذهب جماعة من الأصوليين غير قليل أنه في مثل هذا المورد إن لم نرجح المجاز المشهور لأظهريته فإننا يجب التوقف، إذ قد يكون المجاز أظهر من الحقيقة في بعض الموارد إذا كثر استعمال اللفظ في غير ما وضع له مجازا، قد هذا يولد أظهرية في بلحاظ المراد الاستعمالي والمراد الجدي أقوى من المراد ماذا؟ أقوى من الدلالة التصورية. فإن لم نقل أن المجاز المشهور أظهر في مقام الإرادة الاستعمالية والجدية فلا أقل يوجب التوقف والإجمال. إذن لو بنينا على أن الحقيقة الشرعية غير ثابتة فلا ينتهي المطلب، بل لا بد أن نبحث هل أنه من قبيل المجاز المتعارف أو من قبيل المجاز المشهور، ثم نبحث إذا دار الأمر بين الحقيقة والمجاز المشهور ما هو المقدم، فالمسألة لا تنتهي كما هو ظاهر الكلام. هذا ما يتعلق بالصورة الأولى وما فيها وما عليها
بين المجاز المشهور والحقيقة. إذا قلنا بالأظهرية وإلا البعض يرون الحقيقة،
بل قلت لك كثير من الأصوليين متقدمين يرون التوقف أو الأظهرية بل ولا يقدمون الحقيقة على المجاز المشهور على مستوى الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية.
متأخرين
ما حرروا البحث لأن قال تعارض الأحوال لا ثمرة فيه، والرطن خلصوا البحث المشهور.
احنا بحثنا قبل تعارض الأحوال،
ما بحثنا المجاز المشهور،
لأنه وش الفارق بين المجاز والمجاز المشهور والحقيقة،
بل ما بحثنا أنه تعارض لو تعارض في مقام الاستماع الحقيقة والمجاز المشهور ما ذكرنا. على أي حال هذا ما يتعلق بالصورة الأولى. الصورة الثانية، إذا أحرزنا الحقيقة الشرعية فهنا صور ثلاث، هي صورة ثانية، فهنا حالات ثلاث نعبر. في هذه الصورة الثانية سيدنا لا تفكر في غير الدرس، لا تفكر في البحرين، حالات ثلاث. الحالة الأولى، واحد مرة كان تو خاطب يجي الدرس مسكين بالمهن يقول ها، يقول بالي في البحرين مع خطيبتي. مو خاطب سيدنا، عندك ولاد الحين. فهنا حالات ثلاث. الحالة الأولى، شيخ إبراهيم كم مسكي، الحالة الأولى إذا أحرزنا أن الاستعمال سابق على الواضع، في مثل هذه الحالة كما قالوا إذا كان الاستعمال سابق على الوضع ففي زمان الاستعمال لا توجد إلا حقيقة، شنه حقيقة عرفية ولغوية، فيحمل اللفظ على المعنى العرفي واللغوي. والإشكال هو الإشكال نفس اللي قلنا سابقا، حتى لو بنينا، يا شيخ إبراهيم احفظ الآية، حتى لو بنينا على عدم حصول العلقة الوضعية بعد في زمان الاستعمال فإن الأمر سيدور بين الحقيقة وبين المجاز، فإن كان المجاز مجازا مشهورا، وصيد قلنا بالوضع التعيني قبل ما يصير الوضع التعيني يصير المجاز مشهور، قبل علاقة الوضع التعيني يصير المجاز مشهور، فسيكون مجازا مشهورا، فنحتاج إلى تنقيح الكبرى وهو تقديم الحقيقة على المجاز المشهور، وإلا فإننا نكون من المتوقفين إن لم نرجح المجاز المشهور. هذا الصور الحالة الأولى. الحالة الدوم يجيك في الامتحان هذه، ها اذكر الحالات السبع في ثمرة الحقيقة الشرعية، واضح؟ الحالة الثانية أن نحرز أنه الاستعمال متأخر على الوضع، أي حصل الوضع ثم حصل الاستعمال. فالمعروف بينهم أنه يحمل اللفظ على المعنى الجديد اللاحق وهو المعنى الشرعي، حيث أنه تحقق الوضع قبل الاستعمال. وما أفيد محل نظر وتأمل، وذلك ركزوا في البحث دقيق، يعني مهم عمودك الدقة بس مهم. تارة نفترض بأن الوضع الشرع الوضع من قبيل الشارع على نحو النقل، وتارة على نحو الاشتراك بأن يصير اللفظ مشترك. فإن كان على نحو الناقل، أي ندعي بأن الشارع بوضعه الجديد حصل نقل، فتارة يا سيد احفظ المباني نبني على أن النقل موجب لهجران المعنى الأول، وتارة لا يوجب ذلك. فإن كم حالة صارت ثلاث في هذه الصورتين ثلاث. فإن أوجب هجران المعنى الأول فهنا يقال اللفظ إذا أطلق وهجر المعنى الأول سيحمل على المعنى اللاحق والجديد، فتتم الثمرة وهو أن اللفظ سيحمل على المعنى المنقول إليه لهجران المعنى الأول أصلا. وأما إذا بنينا على أن النقل لا يوجب هجران المعنى الأول كما هو الصحيح في محله، إذ أن إماتة المعنى الأول ليس أمر اعتباري يحتاج إلى فترة شنه من الزمان، إذ أن هناك علقة وضعية وأنس ذهني وربط بين اللفظ والمعنى السابق، مجرد حصول وضع جديد لا يوجب انتفاء العلقة وإماتة العلقة بقدرة قادر، بل تحتاج إلى عملية شنه عملية طويلة وزمان طويل لكي تموت العلقة. فهنا قد يقال بناء على النقل وعدم تحقق الهجران لا موجب لحمل اللفظ على أي معنى؟ على المعنى الشرعي، بل يكون من قبيل المشترك، لأنه اللفظ المفروض أن له معنيان، المعنى السابق والمعنى اللاحق، ومجرد حصول علقة جديدة لا تستوجب انتفاع العلقة الأولى، فيكون من قبيل المشترك. وفي موارد الاشتراك ما لم توجد قرينة خاصة فإنه يكون اللفظ مجملان. اللهم احتاج دعاء وتوجه ووضوء. اللهم إلا أن يقال بالنكتة التي ذكرها السيد الشهيد وأشرنا إليها في الجلسة السابقة، وهو التمسك بالظهور الحالي، أي أن مركوزية أن من وضع اللفظ للمعنى المخترع ظاهر حاله أنه يستعمل اللفظ في المعنى ماذا الموضوع له الجديد، فإن هذا يشكل ظهورا حاليا يوجب حمل لفظ الشارع على المعنى الشرعي. وإن شئت قلت المفروض أن الشارع لا يتكلم بما هو عرف، إنما يتكلم بما هو شارع بما هو مولى، وظاهر أنه يتكلم بما هو مولى يتكلم بأي معاني؟ بالمعاني الشرعية لا بالمعاني العرفية واللغوية. فسيحمل اللفظ على أي معنى؟ على المعنى الشرعي. وهذا ما أشار له التفتازاني في المختصر، هذه النقطة موجودة في المختصر، حيث ذكر في بحث علم البيان بأنه الأصل أن تحمل الحقيقة في كل باب على يعني أن يحمل الحقيقة في كل علم على المعنى المصطلح، ويرفع ورفع اليد عن إلى المعنى اللغوي يحتاج إلى شنو؟ قرينة. ولهذا عندنا حقيقة نحوية، حقيقة بلاغية، حقيقة فلسفية، حقيقة منطقية، مو بس حقيقة شرعية. فلو جاءتنا ألفاظ في كتب المنطق ماذا نحملها؟ على أي معاني؟ المعاني المنطقية، وتسمى بالحقيقة المنطقية كما ذكر في المختصر مفصلا. وإذا جاءنا على لسان النحوي بما يتكلم، بما هو نحوي، بما هو عام، بما هو يتكلم، بما هو نحوي، وجاء ألفاظ فتحمل على المعاني النحوية، وحملها على غير ذلك يحتاج إلى قرين، إلى قرينة. هنا أيضا الشارع، الشارع تارة يتكلم بلحاظ بما هو شارع من حيث المولوية، فتحمل الألفاظ على معانيها الشرعية. فإذا لم يتكلم بما هو شارع، يتكلم عن قصص وتواريخ، يحمل أي معنى؟ على المعاني العرفية. وهذا تمسك بالظهور الحالي، فإن قبلتم الظهور الحالي فبها ونعمات، وإلا فإن للتأمل في هذا الكلام مجال. بعضهم أشكل، سيد محمد باقر أشكلوا على هذا الكلام في مباني الأصول، قالوا أن الشارع ما ألغى في استعمالاته الشرعية المعنى العرفي حتى، وجابوا استعمالات في الشرعية في المعاني اللغوية، صار مشكلة. لا، هذا متعارفة، الشارع ما أمات المعنى باصطلاح الجديد. الآن قلنا قد يقال فيه تأمل، يحتاج إلى تأمل. على أي حال، إذن نتمسك بنكتة الظهور الحالي، ظاهر حال صاحب قاعدة قام شيخ إبراهيم، ظاهر صاحب أهل الاصطلاح عندما يتكلم يتكلم على طبق اصطلاحاته، إلا أن توجد قرينة على الخلاف. وهذا أشار إليه التفتازاني وعمقه السيد الشهيد الصدر في بحوثه قدس سره. نعم، الشيخ والشيخ لفظ مكروه، لفظ كذا، المهم
لا اقول لفظ الشيخ، يعني نحن نستخدم لفظ الشيخ في النحو، لفظ الشيخ في الاصول،
بل يختلف. وهذا فصله في البيان، في علم البيان فصل هذا المطلب، فلاحظ ما ذكره في المختصر. على اي حال، هذا كله اذا بنينا على ان الوضع الشرعي من اي باب؟ من باب النقل. وان بنينا على ان الوضع في باب الحقيقة الشرعية ليس من باب الناقل بل من باب الاشتراك، أي غاية ما يحصل أن اللفظ كان موضوع لمعنى والآن صار اللفظ موضوع لكم معنيين، فيأتي نفس الذي ذكرناه في الناقل بناء على عدم الهجران. فإذا غضضنا النظر عن القرينة الحالية التي أشرنا إليها، فاللفظ مشترك، واستعمال اللفظ المشترك يوجب شنه؟ الإجماع. إذا اتكأنا على النكتة التي ذكرناها والتي ذكرها يعني السيد الشهيد وكذا، وهو أن هناك ظهور حالي، أن كل متكلم ظاهر حاله أن يتكلم باللفظ الذي جعله للمعنى الجديد، فيتكلم على اصطلاحاته فنحمله على المعنى الجديد. والغرض، الغرض من كل هالكلام وإيش؟ بأنه ما أرسله، ما أرسل في الكلمات أنه بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية وعلمنا بأن الوضع سابق على الاستعمال، يحمل اللفظ على المعنى الشرعي، لا يخلو من خدشة وتأمل ودغدغة في المقام. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة، لو شككنا، أي نحن نؤمن بالحقيقة الشرعية ولكن كما هو الحال، كما هو المتعارف، لا نعلم متى زمان الاستعمال ومتى زمان الوضع، وهي الحالة التي هي محل الابتلاء عادة، إذ الاستعمالات للأسف غير مؤرخة بالتواريخ، ما قال يوم 5 صفر كذا تكلم، مو مؤرخة بالتواريخ. فحينئذ مع فرض الجهل فهنا هل تترتب الثمرة أو لا تترتب الثمرة؟ أفاد المصنف قدس سره أنه مع فرض الجهل بالتاريخ فالمسألة محل إشكال، إذ هنا وجهان، أحد الوجهين يوجب إلحاق المطلب أي إلحاق صورة الجهل بالتاريخ، إلحاق هذه الصورة وهي صورة مال الجهل بالتاريخ بصورة لو أحرزنا تأخر الاستعمار على الوضع، أي أي صورة؟ الصورة الأولى. وهناك وجه آخر يدرج المورد في الصورة الثانية وهو تأخر الوضع على الاستعمار. إذن في صورة الجهل بالتاريخ هناك احتمالان، احتمال الحاق بالصورة الأولى واحتمال الحاق بالصورة الثانية، وكلاهما باطلون. بيان ذلك. أما تأخر الوضع على الاستعمار، أما الاحتمال الأول وهو احتمال الأول وهو إدراج المورد في الصورة الأولى وهو تأخر تأخر الاستعمال في غد الإسلام، عندنا وضع بعدين استعمال، صورة ثانية ظهر
تأخر الاستعمال
الأولى كان المهم الآن تكتب عن تقبلي إلحاق المورد بصورة تأخر الاستعمال على الوضع، أي حصل الوضع ثم حصل الاستعمال فيحصل تأخر الاستعمال، بدعوى أن هناك أصل يسمى بأصالة تأخر الاستعمال، أصل جديد يقرأ ذهنك يا شيخ حسن، أصالة تأخر الاستعمال، فببركة أصالة تأخر الاستعمال يكون المورد من موارد وجود وضع قبل الاستعمال، وفي مثل هذا المورد ماذا نفعل؟ نحمل اللفظ على المعنى الشرعي على كلامهم، واضح؟ لأنه إذا تأخر الاستعمال على الوضع يعني الوضع سابق والاستعمال لاحق، فيحمل اللفظ على كلامهم على المعنى الشرعي، وهو ما ذكرناه في الصورة الثانية بحسب كلامنا. ما هو الوجه في هذا الأصل؟ يقول الآخون هذا الأصل إما أن يكون تعبدياً مبني على الاستصحاب، وإما أن يكون أصل عقلائي مستقل لا علاقة له بالاستصحاب، فهنا احتمالان في أصالة تأخر الاستعمال. أما الدعوة الأولى وهي أن هذا الأصل أصل راجع إلى الاستصحاب وتقريبه، أن الاستعمال أمر حادث وكل حادث مسبوق بالعدم، فيستصحب عدم الاستعمال إلى زمان الوضع، فنحن نشك هل تحقق الاستعمال إلى زمان الوضع أو لا، فنستصحب عدم الاستعمال إلى زمان الوضع، ولازم ذلك أن الاستعمال متأخر عن شنه؟ عن الوضع، فيثبت أصالة تأخر الاستعمال ببركة الاستصحاب. الآخوند أشكل على هذا التوجيه بإشكالين، الإشكال الأول أن هذا معارض، كما أنك تجري استصحاب عدم حصول الاستعمال إلى زمان الوضع، يقال بالعكس الأصل هو عدم الوضع إلى زمان الاستعمال، وببركة استصحاب عدم الوضع على حسب صياغات كان يتكلم إياك نفس الشيء، ببركة استصحاب عدم الوضع إلى زمان الاستعمال يثبت تأخر الوضع على الاستعمال، فيحصل تعارض بين الأصلين. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، لو غضضنا النظر حطينا بردة على قولة الأستاذ، نحط بردة غضضنا النظر عن المعارضة المذكورة، فإن نفس هذا الأصل من باب الأصل المثبت أصالة تأخر الاستعمال إنما ثبتت بأي أصل؟ بالأصل المثبت، لأن الذي استصحبته هو استصحاب عدم تحقق الاستعمال إلى زمان الوضع، ولازم عدم تحقق الاستعمال إلى زمان الوضع تأخر الاستعمال على الوضع، فالتأخر عنوان وجودي منتزع من استصحاب العدم لأنه نفس العدم. التأخر عنوان منتزع من استصحاب العدم، وهذا من باب الأصل المثبت، والأصل المثبت في الاستصحاب ليس بحجة، لا يقبل الآخر الاستصحاب، لأن هذا الاستصحاب يقول واضح الواسطة. من أوضح مصادق الواسطة استصحاب العدم لبعض الإثبات الأمر الانتزاعي. نعم الآخر الأخرى خفية واضحة، عدم الاستعمال والتأخر هذا أوضح مصادق الأصل المثبت. الآخر في الكفاية، نعم الآخر يقبل بالأصل المثبت إذا كان الواسطة جدا خفية. أما هذا استصحاب منشأ الانتزاع لإثبات الأمر الانتزاعي أو الأمر العدمي لإثبات الأمر الوجودي، هذا أوضح مصداق من مصادق الأصل المثبت. هذان إشكالان ذكرهما الآخون إذا فسرنا بالأصالة بالمعنى شنو؟ المعنى التعبدي. وإن قلتم أن أصالة تأخر الاستعمال ليس راجعا إلى الاستصحاب بل هو أصل عقلائي، أي أن العقلاء يقررون بأنه إذا كان عندنا استعمال ووضع جديد الأصل هو تأخر الاستعمال على الوضع الجديد، ومن الواضح أن هذا لا عين له ولا أثر عند العقلاء، وذلك لأن الأصول العقلائية عادة تكون منشأها الغلبة. الأصول العقلائية التي هي أمارات كاشفة عن الواقع عادة تكون ما هو منشأها؟ الغلبة. ولا توجد عندنا غلبة في هذا الباب، وهو أنه إذا وجد استعمال ووجد وضع فالغالب أن الاستعمال يكون متأخرا عن الوضع، بل الأمر إن لم يكن بالعكس خصوصا في الوضع التعيني استعمال سابق على الوضع أكثر، لا أقل بأنه لا توجد عندنا غلبة توجد حصول أصل عقلائي وأمارة عقلائية بحيث يلحق المشكوك بالفرد الغالب، فلا توجد عندنا أصل عقلائي يقول بناء العقلاء على التأخر مع الشك. هذا كله لو أريد إلحاق صورة الشك في وين؟ بالمورد، وهو تأخر الاستعمار. إذن اتضح من خلال العرض بأنه في صورة الجهل بالتاريخين هناك محاولتان متضادتان، المحاولة الأولى إلحاق المطلب بمورد تأخر الاستعمار على الوضع، وهذه المحاولة تتمسك بما يسمى بأصالة تأخر الاستعمار، وهذه منشأها إما شرعي بالاستصحاب وإما أصل عقلائي. تم الكلام في أي محاولة؟ محاولة قرأ العبارة. قال وأما الثمرة بين القولين فتظهر في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع بلا قرينة، واضح إذا كانت قرينة متبعة على معانيها اللغوية مع عدم الثبوت. شوف هالعبارة عن الثبوت، هذه العبارة مع عدم الثبوت تشمل موردين، تشمل مورد ما لو أحرزنا عدم الحقيقة الشرعية وما لو شككنا في ثبوت الحقيقة الشرعية، يكفي في تحقق هذا الذي ذكره الآخون عدم ثبوت الحقيقة الشرعية. عدم ثبوت الحقيقة الشرعية إما لأنه ثبت العدم أو لم يثبت شيء، يعني ما ثبتت الحقيقة الشرعية ياي، ولهذا قلنا نحتاج أن نبحث عن صورة ما بحثوها عادة، وهي مر لو شككنا في حصول شنو الحقيقة الشرعية ماذا نفعل، وسيأتي بحثها في الدرس الآتي. فهذه العبارة قوله مع عدم الثبوت يشمل مع الثبوت بالعدم أو لم يثبت شيء، عدم ثبوت يكفي عدم ثبوت الحقيقة الشرعية. وعلى معانيها الشرعية على الثبوت متى؟ فيما إذا علم تأخر الاستعمال. فجاب هنا صورتين، صورة مباشرة إذا علمنا بتأخر الاستعمال فنحمل عليها معنى، قال المعنى الشرعي. صورة بالالتزام إذا علمنا بتأخر الاستعمال، تأخر يعني الاستعمال، هنا عملت قبل تقدم الاستعمال، إذا علمنا بتقدم الاستعمال فنعمله على المعنى اللغوي. فقط سورة الشك، قال وفيما إذا جهل التاريخ ففيه إشكال. ليش إشكال؟ يقول لم بيدفع التوهمات. ليش إشكال؟ يقول لأن المحاولتين اللتين أرادتا إلحاق المطلب بالصورتين غير ناجحة. المحاولة الأولى التمسك بأصالة تأخر الاستعمال، شفت العبارة؟ قال وأصالة تأخر الاستعمال، إما تفسرها باستصحاب أو أصل عقلي. الآن ناظر إلى الاستصحاب، مع معارضتها بأصالة تأخر الوضع لا دليل على اعتبارها تعبدا إلا على القول بالأصل المثبت. تقول لا أنا ما رحت بالاستصحاب والتعبد. يقول ولم يثبت بناء من العقلاء على التأخر مع الشك. هذه وأصالة عدم النقل إشارة إلى محاولة أخرى، بعضهم ربط بعضهم خلط بين لم يثبت بناء العقلاء وأصالة عدم النقل، لا أصالة عدم النقل إشارة إلى محاولة أخرى إلحاق المطلب بعكس ما ذكره هنا، يأتي بحثه غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.